إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل
مذهب ابتدى، لأن المضاف إليه في هذا الصباح يكون منصوب. نعم.
قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا؟ وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين، وكيف يكون باطلا وقد
وجد؟ نعم، قيل هذا. كتب بعض الناس كتابا نشر في الصحف يتكلم عن مذهب الأشاعرة وأنه من مذهب أهل السنة والجماعة، وأن أهل السنة والجماعة ينقسمون إلى قسمين، مفوضة ومؤولة. فالمفوضة الذين يقولون الله أعلم بما أراد ويسكتون، والمؤولة الذين يحرفون النصوص. ويقول إن المؤولة ومنهم الأشاعرة، بل قال إن الأشاعرة يمثلون اليوم 95% من المسلمين، يعني ما بقى على مذهب السلف الآن إلا 5% فقط، والباقون كلهم أشاعرة. ومعلوم أن هذا كلام الحقيقة مو صحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إيه نعم.
وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟
كم الأسئلة الآن؟ الأسئلة الثلاثة. الأول، كيف نقول إن الأشاعرة مذهبهم باطل مع أنهم يمثلون اليوم 95%؟ ثانيا، كيف نقول إن مذهبهم باطل وقدوتهم أبو الحسن الأشعري؟ ثالثا، كيف نقول مذهبهم باطل وفيهم فلان وفلان من العلماء؟ نعم، ولم نعين اسماءهم لأنهم معروفون. نعم، لأن يوجد من الأشاعرة من العلماء الناصحين المعروفين بالصدق والإخلاص ونفع المسلمين ما هو ظاهر، كالنووي رحمه الله مثلا. النووي لا نشك أن الرجل عالم مخلص نفع الله بعلمه، ولهذا ما أكثر الذين يعتبرون قوله وينقلونه ويحتجون به وهو كذلك رحمه الله. لكن مع هذا في باب الصفات صار مخطئا فيها رحمه الله وعفى عنه. كيف نقول إن الأشاعرة مذهبهم باطل وفيهم مثل هذا الرجل؟ واضح؟ لأن بعض الناس الآن يحتج بالرجال على الحق، والواجب أن نحتج بالحق على الرجال مو بالرجال على الحق. هنا
قلنا الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم لأنه لا يقتضي عصمتهم من القضاء، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديم ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صد هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهره اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ، وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب. وقد سبق نقل الإجماع عنه في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. والجواب عن السؤال،
إذن الجواب عن هذا السؤال من ثلاثة أوجه. أولا، المنع، يعني أننا نمنع أن يكون نسبة الأشاعرة إلى المسلمين 95%. ووجه المانع أن نقول هل أجريت إحصائية؟ الجواب لا، لكن هذا وهمه، توهم أن نسبة الأشاعرة إلى المسلمين 95%، وهذا لا يسلم. ثانيا، لو سلمنا جدلا على أنهم بهذا القدر، أنهم 95% في الوقت المعاصر، فهل هذا يقتضي عصمته من الخطأ؟ لا، العصمة بإيش؟ بالإجماع. أما قول الأكثر فقد يكون هو الخطأ، وقول الأقل هو الصواب، كما في هذه المسألة. لا شك أنه وإن كان الأشاعرة 95%، فإن قول 5% هو الصواب الموافق لمذهب السلف. ثالثا، أن نقول إذا كانوا اليوم كما تزعم 95%، فإنهم في صدر سلف الأمة ليسوا بشيء، لأن سلف الأمة مجمعون على خلاف مذهب الأشاعرة، وإجماع السلف الصالح حجة ملزمة، فكان على الأشاعرة وعلى غيرهم من خالفوا هذا المذهب كان عليهم أن يرجعوا إلى ما أجمع عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان من أئمة الهدى. واضح الآن؟ فالأجوبة صارت كم؟ 3. أولا المنع، وحجة المنع أنه لم يجري إحصائية في جميع ما طاف في البلدان الإسلامية كلها ونظر. ثانيا، التسليم، ولكن نمنع أن تكون كثرتهم دليلا على الصواب، لأن الصواب إنما يكون في إيش؟ في الإجماع. ثالثا، أن نقول هب أنهم 95% الآن، لكنهم ليسوا بشيء في صدر سلف الأمة، إذ لم يوجد هذا المذهب أصلا، فالإجماع في صدر هذه الأمة على خلاف ما كان عليه الأشاعرة في باب الأسماء والصفات، وبهذا بطل تعلقه الذي تشبث به في سؤاله الأول. والله أعلم. نعم. إلى أين؟
ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن
طيب، هذا حاصل الوجه، هذا حاصل هذا الوجه أن نقول نعم، نحن نقول ليس من أهل السنة، وإن انتسبوا إلى أبي الحسن الأشعري، لأن أبا الحسن الأشعري وغيره من الأئمة لا يدعون لأنفسهم العصمة، وهم أيضا ليسوا معصومين، بل لو ادعى أحد العصمة لنفسه لكان أول ذلك أنه أخطأ، لكان ادعاؤه العصمة هو أول خطأ، لأنه لا أحد يكون معصوما من الخطأ أبدا إلا من عصمه الله تعالى من الرسل، أما غيرهم فكل معرض للخطأ. فنقول نعم، حتى وإن كانوا أصحاب أو وإن كانوا أتباع أبي الحسن الأشعري فلا مانع أن نقول إنهم مخطئون، وهو أيضا مخطئ وليس هو معصوما، هو نفسه لا يدعي العصمة فيما يقول، ولا كان إماما إلا حين عرف قدر نفسه وصار متبعا للكتاب والسنة، ومن عرف قدر نفسه عرف الناس قدره. فإذا عرف الإنسان قدر نفسه وأنه غير معصوم وأنه كائن من البشر يخطئ ويصيب، حينئذ يعرف الناس قدره. ونقول ثانيا، هؤلاء الذين يدعون أنهم متبعون لأبي الحسن الأشعري لم يتبعوا حقيقة الاتباع، ولا اتبعوه الاتباع الحسن. لماذا؟ لأن أبا الحسن الأشعري كان له 3 مراحل في عمره، كان معتزليا ثم بين المعتزلة والسنة ثم سنيا، وهم اتبعوه في الحال الوسط، ومقتضى اتباع الحسن والقدوة الحسنة أن يتبعوه في آخر أمره، لأن هذا هو الأمر الذي استقر عليه. هنا مراحله كلها.
السادس ثم وقفت
ابن
قاسم
والأشعري
وأمثال وآخره حبله
وما
أتاكم ولا آتاكم.
الذي هم بدينهم وجانوا بديانته وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراءً منهم على الله قد ضلوا وما كانوا رحمه الله دخولا من أصول المشيعة وأشار إلى بطلانها ثم قال أن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعذبونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له قولنا الذي نقول به وديانتكم التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والسابقين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتقلون وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن
أحمد
أحمد بن محمد بن حنبل نبر الله وجهه ورفع درجته وأنزل نبوءه قائلون ولمن خالف قوله مجاملون بأنه الإمام الخاطب والرئيس الكامل ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السلبيات وقرر ذلك في الأدلة الذاتية والعقلية. أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل الحق من مراحل عقيدته وجدهم طريق التأويل في عامة الصفات ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت أي العليم القدير والسلام.
طيب احنا قلنا هذا
طريق التأويل قلنا ذلك من باب التنزل معه حيث سموا أنفسهم على التأويل وإلا في الحقيقة أن هذا تحريف تحريف للكلمة عن مواضع لأنه لا يسقط عليه التأويل. التأويل لا بد فيه من قرينة ودليل ظاهر فإن لم يكن فهو تحريف. ومن المعلوم أنه ليس لهم دليل على إنكار صفات الله عز وجل وتحريف معاني النصوص إلى ما يريدون وإنما ذلك تحريف محض. ولهذا فنحن إذا سميناهم على التأويل فإن ذلك من باب التنزل معه على تسميته وإلا فإنهم أهل تحريف إذ لا دليل على ما ذهبوا إليه. والتأويل في القرآن الكريم إما التفسير وإما المآل والعاقبة. أما صرف اللفظ عن ظاهر فإن كان بدليل فهو تفسير وإن كان بعد الدليل فهو تحريف.
أي العليم القدير والسلام له إرادتي وكذلك السمع والبصر.
السمع والبصر
والسمع والبصر
إيش أعد
البيت والسلام له إرادتي وكذلك السمع والبصر.
نعم
على خلاف بينهم وبين أهل السنة في تشبيه الإثبات.
يعني هم
يثبتون هذه الصفات السبع لكن لا يثبتون كما يثبتها أهل السنة والجماعة. فالكلام مثلا عند هؤلاء هو المعنى القائم بالنفس وليس بصوت مسموع وأحرف متتابعة بل عندهم أن الصوت المسموع صوت مخلوق خلقه الله عز وجل تعبيرا عن ما في نفسه وأن الحروف المتتابعة كذلك مخلوقة والكلام هو المعنى النفسي. ونحن نقول لهم هذا خطأ وغلط، ولا يمكن أن يسمى ما في النفس كلاما إلا مقيدا كما في قوله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبهم الله. أما القول والكلام إذا أطلق فهو ما كان بحروف وأصوات مسموعة.
ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة. وقال قبل ذلك
يقول قولهم يستلزم التعطيل وأنه لا داخل العالم ولا خارج، لأنهم يقولون إننا لا نقول إن الله في مكان وليس فوق الخلق بذاته، فيستلزم أنه لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا هو التعطيل المحض. كذلك يقولون إن الكلام هو المعنى النفسي وهو معنى واحد، فيرون أن الأمر والنهي والخبر والاستفهام معناها واحد. قل والله أحد هو ولا تقربوا الزنا، هو ولا تقربوا الزنا. بل ويقولون إن التوراة والإنجيل والقرآن والزبور شيء واحد، لكن إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وبالعبرية توراة، وبالسريانية إنجيل، وبالداودية زبور. هكذا يقولون والعياذ بالله. وهذا معلوم الفساد كما قال شيخ الإسلام، معلوم الفساد بالضرورة. وهل يمكن أن يقول أحد إن قوله تعالى أقيموا الصلاة هو قوله لا تقربوا الزنا؟ أبدا، ولا يقوله عاقل يتصور ما يقول. ولكن المشكل أن العقيدة إذا رسخت في القلب وإن كانت باطلة يعمل الإنسان عنها، فهؤلاء عموا عما يقولون. ولو تأملوا أقل تأمل لعلموا أن قولهم ظاهر الفتان والفساد، ولا يمكن أن يقول به عاقل. هنا
وقال تنبيده ابن القيم في النونية صفحة 133 حقاق بعد الإمام، واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان.
يعني الأشعرية يقول اعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، أما من ليس له عينان فهو لا يعرف عن هذا، ومن له عين واحدة لا يعرف أيضا. لكن من له عينان بصيرتان بالحق علم أن طريقهم عكس الطريق المستقيم. أين؟ ورأوه فسماه ابن القيم عميان البصائر، يعني وإن كان لهم عيون لكن بصائرهم عمي والعياذ بالله. هم جعلوا المقلد صاحب البرهان، وجعلوه أولى من سواه، فهم يتبعون مشايخهم وعلماءهم ولا يبالون بالكتاب والسنة. يقولون نحن قال فلان وقال فلان وقال فلان، ولذلك لا تكاد تجد دليلا في كتبهم إلا نقولا، قال في كذا، قال بخلاصة، قال برهان الدين، قال كذا وقال كذا. أما الأدلة فإن مؤلفاتهم منها قفر، اللهم إلا نادرا. فيقال أين السلفية وأين السنة؟ اللهم استعان. نعم.
وقال الشيخ محمد
الجبل
الثاني على تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه
لا يحصى كثرة. مشابهة صفات الحوادث.
وقال يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره بإجماع. وقال لا يخفى على أن العاقل.
شوف الآن هم جعلوا الاستواء واليد أنها معناها استواء كاستواء الخلق ويد كاد الخلق، وقالوا هذا بالإجماع لا يكون، لا يكون أن يد الله كأيدينا وسواء كسوائنا، هذا بالإجماع. قالوا فإذا علم أن ذلك ممتنع بالإجماع فليجب صرفه عن ظاهره بمقتضى هذا الإجماع. شوف التمويه. الإجماع وش عليه؟ هل على أن معنى اليد مماثلة المخلوقين، أو الإجماع على أن يد الله لا تماثل يد المخلوقين؟ الثاني، أن يد الله لا تماثل يد المخلوقين. إذن فنقول ما دام هذا الإجماع فإن يد الله المذكورة في القرآن لا تماثل أيدي المخلوقين بالإجماع. ما نقول ليس له يد بالإجماع، هم جعلوا من الإجماع على عدم المماثلة الإجماع على أنه لا يراد به اليد الحق، وأخطأوا في ذلك خطأ عظيم. نقول الإجماع على عدم المماثلة أن تقولوا إن لله يدا إيش؟ لا ليست كأيدي المخلوقين بالإجماع، واضح؟ لكنهم قلبوا الدليل، قالوا أجمع العلماء على أن الله ليس له مماثل، إذن ليس له يد، لأن اليد تستلزم المماثلة. نقول هذا خطأ، مو صحيح. وإذا كنتم تريدون أن تستدلوا بهذا الإجماع فقولوا إن لله يدا لا تماثل أيدي المخلوقين بإيش؟ بالإجماع، ونوافقهم على هذا. نعم. قال ولا يخفى. صحيح هذا؟ إذا قلنا هذا لم نكمل، إذا قيل هذا كلامهم، إذا قيل هذا هو المتبادر، لازم أن الله وصف نفسه بماذا؟ بما ظاهره الكفر، لأن إثبات مماثل الله أو إثبات مماثلة للخلق كفر، ولائق به ولا غير لائق؟ غير لائق. فعلى زعم هؤلاء نقول إن القرآن على زعمكم مملوء بما هو ظاهر في الكفر والنقص لله عز وجل، كما مر علينا سابقا. نعم. والنبي
صلى الله عليه وسلم الذي قيل له وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما أنزل إليهم، لم يبين حرفا واحدا من ذلك مع إجماع من يحتج به من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة أو وقت الحاجة إليه، وأحرى في العقائد لا سيما ما ظاهره من تبادل الكفر والضلال المبين، حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره من تبادل لا يليق، والنبي صلى الله عليه وسلم كتم أن ذلك الظاهر المتبادل كفر وضلال يجب صرف النقل عنه، وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة. سبحانك هذا بهتان عظيم، ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الكرام ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحق الذي لا يشك فيه أدنى عقل أن كل وصف وصف الله
إيش؟
وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة سن من صفات الكوان. قال وهل منذ عاقل أن السابق إلى فهم المتبادر الجميع استفادوا، لا والله لا يمكن ذلك إلا مخالف. والجاهل المختلف له يزعم أن الله على استفاد لا يليق بها لأنه ثم التشبيه إنما جرى إليه ذلك تنديس قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق، فأداه سوء التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بها، مع أنه جل وعلا هو الذي وقف بها نفسه. فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا، فارتكب ما لا يليق به بالله ابتداء وانتهاء. ولو كان قلبه عالما بالله كما ينبغي معظما لله كما ينبغي طاهر من أقدار التشبيه لكان متبادل عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى ما يكون من الكمال والجلال ما يقطع أوهام على المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن والسنة الصحيحة، مع التنبيه التام عن مشابهة صفات الخلق عن نحو قوله ليس كمثله شيء وهو على نحو قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
وكلام هذا يعني قوي جدا بالنسبة لهؤلاء المحرفين، حيث قال إن قلوبهم متنجسة بقدر التشبيه، لأنهم قالوا إن إثبات هذه النصوص على ظاهرها يستلزم إيش؟ التشبيه والتمثيل، فيجب حينئذ صرفها عن ظاهرها لامتناع التمثيل في حق الله إجماعا. اللي يسمع مثل هذا الكلام وش يقول؟ نعم يحني رأسه تعظيما لهذا القول ويحطه على رأسه، نعم، لكن في الحقيقة أنه تمويه، لأن نقول لهم نحن معكم في أن العلماء أجمعوا على أن الله لا مثيل له وأنه لا يجوز إثبات مماثل له في صفاته، ولكن أثبتوا ما أثبت الله لنفسه وقولوا بغير تمثيل، قول لله يد بغير تمثيل، استواء بغير تمثيل، وجه بغير تمثيل، عين بغير تمثيل، حتى يكون الدليل صحيحا أو يكون الاستدلال صحيحا. أما أن تنفوا الحقائق بشبهة فهذا لا يسلم لكم. وكلام الشيخ الإمام رحمه الله جيد وقوي، مع كلام ابن القيم أنهم عمي البصائر والعياذ بالله، مع كلام شيخ الإسلام أيضا بأنهم يأتون بكلام يقتضي أن يكون الله لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا غاية التعطيل المحض. نعم. والأشعري طيب في مذهب الإنسان هذا إذا قل ما مذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، أما إذا لم يصرح فيكون عنه قولا، يعني إذا قال المجتهد قولين فهل مذهبه الأخير أو الأول أو ما وافق قواعده أو ما وافق الكتاب والسنة؟ نعم في خلاف، والصحيح أن كلا القولين مذهب له إلا إذا صرح بالرجوع عن الأول فيكون الأول غير مذهب الله، أو إذا حصر قوله في الثاني في الأخير فيكون الأول غير قول له. ليش؟ لأن الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيهم عما سواه. أبو الحسن الأشعري في كتاب الأبان يقول حصر قوله فإذا قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة وجميع الحرورية فعرفونا قولكم، قيل له قول الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا ومروا عن الصحابة وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون إلى آخره. فهذا دليل واضح على إيش؟ على أن مذهبه ما قاله أخيرا في هذا الكتاب، فكان على أتباعه أن يتبعوا ما قاله أخيرا إذا كانوا صادقين في انتسابهم إلى مذهبه وانتمائهم إليه. نعم.
وعلى هذا فتمام شرحه
نفسه. نعم بقى هذا الجواب عن السؤال الثالث والله أعلم. نعم ممكن إيش؟ هم ما لهم إلا هذا وش يقولوا؟ لأنهم لو أقروا بأنه له لكان حجة عليه إيه؟ لكن أثبته غيره، أثبته الأئمة أبو الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهم أوثق من هؤلاء وأجل. لما لهم كل إنسان ينفي ويقدح فيما يكون حجة عليه. هذا المدعي إلى 10 ريالات إلى شاهد عليه شهدين جرحهم إذا حصل، فهم سينكرون الإبانة وغير الإبانة مما لا يوافق مذهبهم الذي هم عليه. ولكن
والجواب عن السؤال الثالث من وجهين: الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق.
يوزن الرجال بالضم.
وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح. وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم، كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال. فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا وذا خلق، ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك.
طيب هذه الجملة مفيدة جدا في الوزن أو في الميزان. نقول الحق لا يوزن بالرجال، يعني بمعنى أننا لا نستدل على هذا القول بأنه صواب أو صحيح لأن فلانا قاله. لماذا؟ لأن فلانا قد يخطئ لا شك، لكننا نزن الرجال بالحق، أي أننا إذا عرفنا أن هذا الرجل حريص على الحق متبع له ارتفع قدر هذا الرجل إيش عندنا وصار له ميزان. فالرجال يوزنون بالحق ولا يوزن بهم الحق، لأنهم تابعون للحق والحق ليس تابعا لهم. واضح؟ طيب هذا الكلام على إطلاقه يشكل علينا، لأننا إذا رأينا رجلا عالما ذا دين قويا في علمه فإن لكلامه عندنا وزنا أكثر من أن يقوله رجل آخر دونه في العلم والدين، أليس كذلك؟ بلى. ولهذا نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق. فوزننا الخبر الآن بمن؟ بالرجال. قلنا خبر العدل مقبول وخبر الفاسق متوقف، لا متوقف فيه مو مردود. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وما قال فردوه، تبين والعدل نقبل. إذن صار للرجال اعتبار، لكن نقول ليس هذا على سبيل الإطلاق. فالنفي على سبيل الإطلاق ليس بصحيح، والإثبات على سبيل الإطلاق ليس بصحيح. ولهذا استدركنا فقلنا هذا هو الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، فإن الإنسان بشر إلى آخره. إذن فنقول حتى وإن ذهب، لو فرضنا أن أبا الحسن الأشعري كان مذهبه مذهب الأشاعرة المتأخرين، فإن هذا لا يستلزم أن يكون هو الصواب، بناء على القاعدة أننا لا نزل الحق بالرجال ولكن نزل الرجال بالحق. هنا طيب يقول ولكن يكون ناقص العلم، فإن الرجل قد يكون دينا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. واضح؟ نعم. الثاني
أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف وجدنا في هذا الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة. وإذا ارتقيت إلى من فوق إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة. وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حدا أحد الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف.
صحيح. نقول أنتم إذا قابلتمونا بالرجال قلتم معنا فلان وفلان 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 قلنا لهم ها الله يحييكم معنا الأئمة الأربعة هل في متبوعيكم من هو مثل الأئمة الأربعة؟ الجواب كل أحد حتى هم يقولون لا ولا يستطيعون أن يقولوا نعم نعم لا أن يقولوا إن في متبوعينا من هو مثل الأربعة ولا من هو خير منهم ولو قالوا ذلك لكذبهم الناس. فالإمامة في الدين تعرف بكثرة الأتباع فأين لواحد من أئمة الأشاعرة من الأتباع ما كان لهؤلاء الأئمة الأربعة الذين جمهور المسلمين على طريقتهم. ثانيا نرتقي فوق هذا التابعون كل التابعين ما فيهم أحد على مذهب الأشاعرة. نعم هل أحد يدعي أن في متبوعه من هو أفضل من التابعين؟ نعم على سبيل العموم مو على سبيل الأفراد لا. طيب نعلو على ذلك ونقول عندنا الصحابة والخلفاء الراشدون لو وزن جميع متبوعيكم وأنتم معهم بأبي بكر رضي الله عنه ها؟ لا رجح بهم أبو بكر ألف مرة. فهل في متبوعيكم من يكون مثل هؤلاء؟ الجواب لا. فتبين الآن أننا لو ذهبنا نقابل الرجال بالرجال لوجدنا رجالنا أعظم بكثير من رجاله لا الذين في طبقتهم ولا الذين في أعلى من طبقتهم ولا الطبقة العليا أو هم الصحابة والخلفاء الراشدون. واضح؟ فتبين الآن أن قولهم على كل تقدير لا يمكن رجحانه بل ولا مساواته لمذهب السلف بأي حال من الأحوال. هنا والحمد لله. نعم. هذا واضح ده؟ نحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين الأشعري قدم صدق في الإسلام في الذب عن كتاب الله وسنة رسوله والعناية بهما وغير ذلك، ولكن هذا لا يمنع من أن نقول إذا أخطأوا إنهم أخطأوا ولا يلزم أن يكون كل ما قالوه صواب. نعم. فيه
وخفي عليه الحق فيه ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد
حسن قصد
قائله بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائن الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
صح. أيضا نحن لا ننكر أن هؤلاء مع أن لهم قدم صدق في العناية بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لا ننكر أيضا أن لهم قصدا حسنا فيما ذهبوا إليه من تأويل آيات الصفات. فمثلا إذا قالوا جاء ربك جاء أمر ربك تنزيها لله عز وجل عن مماثلة المخلوقين كما زعموا، فهذا حسن قصد، يعني ما قصدوا بقولهم وجاء أمر ربك ما قصدوا تحريف الكتاب والسنة، وإنما قصدوا قصدا حسنا وهو تنزيه الله تعالى عن مماثلة المخلوقين. لكن هل قصد الإنسان الحسن إذا خالف قوله الحق هل يبرر لنا أن نقول بقوله أو أن نصوب قوله؟ لا، لا يلزم، بل نقول إن قوله إذا كان خطأ ولو كان هو حسن القصد فإنه مردود، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب، ثم
إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة وإلا عمل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. فإن قال قائل
طيب شف، إذا كان هذا القائل الذي خرج عن جهة الصواب معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق فإننا نعتذر عنه، نعتذر ولا نكرهه على ما قال ولا نبغضه، نعم، بل نقول هذا رجل بشر يجوز عليه ما يجوز على البشر من الخطأ، ونعتذر ونسأل الله له العفو والمغفرة. وأما إذا كان غير معروف بالنصيحة بل هو داعية إلى البدعة مصر عليها لا يقبل نصيحة من ناصح، فإننا نعامله بما يستحق بسوء قصده ومخالفته، يعني لأن هذا الرجل تبين لنا فيه أمران: المخالفة، والثاني سوء القصد، فنعامله بما يستحق. إذا كان لنا سلطة فإننا نردعه بالقوة السلطانية أن يمضي في بدعته، إذا لم يكن لنا سلطة فباللسان والقلم نبين أن هذا خطأ مجانب للصواب. فإن قال قائل: بماذا نستدل على سوء القصد؟ لأن سوء القصد في الواقع عمل قلبي لا يطلع عليه أحد، فما جوابكم على هذا؟ فإن قال قائل: بماذا نستدل على سوء القصد؟ لأن سوء القصد في الواقع عمل قلبي لا يطلع عليه أحد، فما جوابكم على هذا؟ ما لنا إلا القراءة، مثل أن نعرف أن هذا الرجل رقيق الدين ما عنده دين، ما نجده محافظا على الصلوات ولا كثير الصدقات ولا محبا لأهل الخير، نعرف أن هذا سيء القصد، ولا علمنا أنه قام يوم من الأيام ينصر الحق أو يتكلم به، فهذا لا شك، يعني قد تكون هذه القرائن تكون براهين على أنه سيء القصد. ولهذا قال الله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، يعني جعلنا لهم سيما علامة واضحة، ولتعرفنهم في لحن القول، يعرف المنافق والعياذ بالله يعرف، لا يمكن أن يقوم يوم من الأيام لنصر الحق، بل يتستر، وغاية ما هنالك أنه يدافع هجوم الناس عليه فقط. أما أن يكون عنده شيء إيجابي في نص الحق ودحض الباطل فهذا لا يمكن. فنحن نعرف سوء قصده بقرائن عمله، وإلا فإننا في الحقيقة لم ننقب ولا يحل لنا أن ننقب عن قلوب الناس، لكن جعل الله تعالى لكل شيء قدرا وعلى كل شيء دليلا. نعم.
قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ قلنا: الحكم بالتكفير.
هذه النقطة مهمة جدا، يعني قد تعاد المسائل كثيرة من المسائل من مسائل هذا الكتاب، وهي مسألة التكفير والتفسيق. هذه المسألة التي فسدت بها الأمة، فما خرج الخوارج إلا بهذه المسألة، بتكفيرهم المسلمين واستحلال دمائهم، وكذلك ما حصلت العداوة بين الناس إلا بتفسيق بعضهم بعضا إذا خالفوا في أمر من الأمور. وهذه مسألة يجب على طالب العلم العناية بها، وأن يتقي الله عز وجل فيها، فلا يقدم على تكفير أحد بدون بينة، ولا يحجم عن تكفير أحد مع وجود البينة، لأن من الناس أيضا من يتهاون في التكفير ولا يكفر من قامت الأدلة على تكفيره، كمسألة ترك الصلاة مثلا، فإن بعض الناس يتهاون في هذا الأمر ولا يعطي النصوص حقها من التأمل والجمع بين أطرافها والنظر نظرا عميقا، فتجده يستغرب أن يقال لشخص أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن لا يصلي، يستغرب أن نقول عليه أنه كافر، فلا يكفرون، وهذا خطأ وإحشام وجبن. فالواجب الإقدام في موضع الإقدام والإحشام في موضع الإحشام، لا نتهور فنطلق الكفر على من لم يكفره الله ورسوله، ولا نتدهور فنمنع الكفر عمن كفره الله ورسوله. نعم.
قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التفسير.
إذن التكفير والتفسيق والتعديل والتأمين، يعني جعل الإنسان مؤمنا، كالتحليل والتحريم والإيجاب. التحليل والتحريم والإيجاب نرجع فيه إلى من؟ إلى الله ورسوله. كذلك التكفير والتفسير والتعديل والتأمين نرجع فيه إلى الله ورسوله. ما نقول هذا كافر إلا إذا علمنا أنه كافر، إذا علمنا أنه كافر، وإلا فالأصل الأصل الإسلام حتى يقوم دليل على الكفر، ويكون مبتدأ البحث إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. إذا قامت عليهم الحجة، نعم، يجب أن نقيم عليهم الحجة، فإن رجعوا وإلا منعناهم بالقوة. من؟ لا، هو ما نقول اعتذر عن نفسك، نقول ارجع للحق. نقول ارجع للحق. نعم. بالقرائن، نعم نعم.
نعم.
هذا سيأتينا، ذكرناه نحن، قلنا قد يكون الإنسان ناشئا على مذهب معين يعتقد أنه الحق، هذا هو، هذا هو نشأ على مذهب معين، ولنفرض أنه مثلا نشأ على 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 مذهب الرافضة، ما عرف الحق، عامي ما يدري، قال له علماؤه كذا وكذا فظنه الحق، هذا ما نجزم بسوء قصده إلا إذا دعوناه وبين له الحق وقال: لا، إن وجدنا أبانا على أمة، عرفنا أنه ليس قصده الحق. لا، هذا ما يكفر، هذا فاسق وليس بكافر. نعم. إيش؟ أي هؤلاء؟ والله هم قد يكون علماء، لكن ما نأخذ عنهم العقيدة، العقيدة ما نأخذها عنهم، لا، العلماء الأخرى نأخذ منهم. الحمد لله، إذا استشهدوا بها على معتقدهم نرد عليهم.
لا يجب أن يحذف اللي يتعلق بالعقيدة ونخشى أن هذا يدرس على مقتضى عقيدته أن نحذفه من المقرر، أو ننبه عليه مثل ما جاء في المعاهد مثلا، نبهوا على ما جاء في شرح ابن عقيل في حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه مقامه في قوله وجاء ربك، كتبوا مذكرة في هذا. ها؟ كيف؟ لا أنا أذكر من كتب مذكرة في هذا. الحاشي أجل يمكن اللي عند فهد مهم أي التعليق ولا الأصل؟ لا ما يمكن حذف الأصل، التصرف في التصنيف ما يجوز أبدا لا بزيادة ولا بنقص. ها حتى له كفر اكتب عليه التعليق، اكتب عليه التعليق، اما تصرف بتصنيف المصنف لا، خلوه يبقى ايضا حتى بقاؤه احسن علشان يعرف الرجل. انت الان لو مسحته ثم جاء واحد يصحح نسخته على نسختك، ها، وتمت النسخ تصحح على هذا، عرف الرجل ولا ما عرف؟ ما عرف. خلوه يبقى الخطا اللي في كتابه ويعلق عليه اولا، لان هذا امانه كما قالوا، التصنيف امانه ما يجوز لاحد يغير فيه، لكن له ان يعلق عليه، له ان يعلق عليه. إيه؟ ها انا خبرك بورق اوراق يا اخي، باوراق والله اظن بعد اظن بعد غير هالمساله بعد. وش يقول وش قال؟ لا لا المهم خلنا نقرا الاصول. ذكرنا ان هذه المساله من اهم ما يكون من المسائل التي في هذا الكتاب، وهي مساله التكفير والتفسير. اي نعم. ولاحظ أن الإنسان إذا كفر أحدا وليس بكافر فإنه يعود هذا الوصف إليه، ومعنى يعود إليه أنه قد يبتلى فيرتد عن الإسلام إلا أن يتوب. ليس المعنى أن الإنسان إذا كفر شخصا كفر في الحال، لا، لأن هذا ليس بكفر، يعني كون الرجل يقول لمسلم يا كافر أو أنت كافر هذا لا يخرجه من الإسلام، ولكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عاد إليه أو حار عليه، المعنى أنه يكون سببا لإيش؟ لأن يرتد عن الإسلام، وليس المعنى أنه بهذا التكفير صار كافرا. فالإنسان على خطر إذا كفر مسلما وهو لم يكفره الله ورسوله، على خطر أن يعود إليه هذا التكفير فيكفر هو في المستقبل. نعم.
والأصل في المسلم الظاهر العدالة، بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك مخلوقين عظيمين، أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به.
واضح هذا؟ إذا كفر شخصا لم يقم الدليل على تكفيره فهذا افتراء على الله عز وجل، حيث حكمت بأن هذا كافر والله تعالى لم يكفره، فهو كما لو حكمت بأن هذا حلال والله لم يحله، أو هذا حرام والله لم يحرمه، رحمك الله. ثانيا أن فيه افتراء على المحكوم عليه واعتداء عليه وظلما له، حيث وصفته بأنه كافر. ومقتضى هذا الوصف أنه لو مات لا يحل لك أن تصلي عليه، وأنه لو مات لم يحل لك أن تدعو له بالرحمة، وأنه لو مات وهو من أقاربك الذين ترثهم لم يحل لك ميراثه. هذا مقتضى إطلاق الوصف عليه. إذا قال قائل مثل لأخيه الشقيق أنت كافر، يلزم من هذه الكلمة أنه لو مات وله عم فالعم يرثه ولا يرث هذا الأخ. لماذا؟ لأنه عند هذا الأخ كافر، والكافر لا يرثه المسلم، فيرثه العم الذي يقول إن ابن أخي هذا مسلم وليس بكافر. فالمسألة هذه خطيرة جدا، وكثير من الناس اليوم يعني ممن ينتسبون إلى الدين وإلى الغيرة في دين الله عز وجل تجدهم يكفرون من لم يكفره الله ورسوله. بل مع الأسف أن بعض الناس صاروا يناقشون في ولاة أموره ويحاولون أن يطلقوا عليهم الكفر لمجرد أنهم فعلوا شيئا يعتقده هؤلاء أنه حرام، وقد يكون من المسائل الخلافية، وقد يكون هذا الحاكم معذورا بجهله، لأن الحاكم يجالسه صاحب الخير ويجالسه صاحب الشر، ولكل حاكم بطانتان، إما بطانة خير وإما بطانة شر. بعض الحكام مثلا يأتي إليه أهل الخير يقول هذا حرام ولا يجوز لك أن تفعل، ويأتيها آخرون ويقولون هذا حلال ولك أن تفعله. ولنضرب مثلا في البنوك الآن، نحن لا نشك لأن البنوك واقعة في الربا الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، وأنه يجب إغلاقها واستبدال هذه المعاملات بمعاملات حلال حتى يقوم أولا ديننا ثم اقتصادنا ثانيا. ولا شك أن أكمل اقتصاد وأتم اقتصاد وأنفع اقتصاد للعباد هو أن نسير على الخطة التي رسمها لنا الله ورسوله، وأن من زعم أن خطة تخالف ذلك هي التي فيها الاقتصاد فقد توهم توهما عظيما وقد ضل ضلالا مبينا. لأن نعلم أنه لا يصلح العباد إلا ما شرعه ربهم عز وجل، وأن كل ما خالف شرع الله فهو مفسدة، وإن توهم الواهم أن فيه مصلحة فهو مفسدة، لا نشك في هذا. وربما يكون الأمر واضحا عند كثير من الناس، فيأتي رجل ويقول للحكام هذا ليس من الربا بل هذا من تمام الاقتصاد، ولا يمكن اقتصاد إلا به، ولا يمكن للأمة حياة إلا باقتصاد، وهذا ليس بحرام. ليش؟ قال أول هذا ليس بذهب ولا فضة، والنص إنما جاء بالذهب والفضة، هذا قرطاس، هذا من جنس الفلوس، والفلوس قال العلماء عنها إنها عروض ما يجري فيها الربا، كما نص على ذلك فقهاء الحنابلة فقالوا إن الفلوس عروض مطلقا، لأن الفلوس أثمان منين؟ من غير الذهب والفضة. وقد صرح علماء الفقهاء والحنابلة بأنها عروض مطلقا، يعني ما معنى عروض مطلقا؟ أنه لا يجري فيها الربا، وأنه لا زكاة فيها حتى يريد به الإنسان التجارة. هذا وجه. الوجه الثاني أن الربا المحرم هو الربا الذي كان عليه أهل الجاهلية، بحيث إذا انتهى الأجل قال للمدين إما أن تربي وإما أن تقضي، يعني إما أعطني حقي ولا جعلنا المئة 120 وإذا تم الأجر ثانية قال إما أعطني حقي وإما جعل المئة والعشرين مئة أكثر، لأن العشرين الثانية تبي زيادة. ها؟ لا لا حول ولا قوة. ما هو الأول أضاف الخمس، أضاف الخمس 20 بالنسبة للمئة خمس، الثاني يضيف خمس العشرين كم؟ 144، أربعة يصير 144، وهكذا يزيد. قال هذا هو الربا المنهي عنه، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة. فإذا قدم مثل هذا البحث إلى الحاكم وقال الحاكم اطمئن اطمئن، هذا كلام الفقهاء إن أردتم كلام الفقهاء، وهذا كلام رب العالمين إن أردتم القرآن، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. إذا كان الحاكم ليس عنده يعني حصيلة قوية في العلم الشرعي، وش يقول؟ ها؟ يقول خلاص الحمد لله فرجت عني الآن جزاك الله خيرا، إذا تبقى البنوك وكل يعمل على ما شاء. هذا الرجل بطانة سوء لا شك، هذا الرجل بطانة سوء، لكن أنا أريد أن أقول إن التعجل في تكفير حكام المسلمين بمثل هذه الأمور خطأ عظيم، خطأ عظيم. أن تصبر، ربما يكون حاكم معذورا، فإذا قامت عليه حجة وقال نعم هذا هو الشرع وأن هذا الربا حرام، لكن أرى أنه لا يصلح الأمة في الوقت الحاضر إلا هذا الربا، حينئذ يكون كافرا، لأنه اعتقد أن دين الله في هذا الوقت غير صالح للعصر. أما أن يقال شبه عليه ويقال هذا حلال لأن الفقهاء قالوا كذا ولأن الله قال كذا، فهذا قد يكون معذورا، لأن كثيرا من حكام المسلمين الآن يجهلون من الأحكام الشرعية، يجهلون أو كثيرا من الأحكام الشرعية. فأنا ضربت هذا المثل حتى يتبين أن الأمر خطير، وأن التكفير يجب أن يعرف الإنسان شروطه قبل كل شيء. أما جوابنا على هذا المشبه فنقول نعم، الفقهاء لا شك أنهم قالوا إن العروض، إن الفلوس عروض، وأنه لا ربا في الفلوس ولو كانت نافقة، النافقة يعني يتعامل بها، فيجوز أن يعطيك قرش واحد وتعطين قرشين ما في مانع، لأن هذه لا هي ذهب ولا فضة بل هي معدن آخر، يجوز فيها ربا الفضل، بل قالوا يجوز فيها ربا النسيئة أيضا، لأن قرش بقرشين إلى أجل كبعير ببعيرين إلى أجل. ولهذا قال صاحب المنتهى لا ربا في فلوس مطلقة، يعني نافقة أو غير نافقة، ربا نسيئة أو ربا فضل، عرفتم ولا لا؟ لكن الصحيح الذي لا شك فيه أن الفلوس النافقة كالنقود تجري فيها ربا النسيئة، لكن لا يجري فيها ربا الفضل، وهذا القول وسط، فيجري فيها ربا النسيئة بمعنى أنه لا يجوز أن آخذ منك قرشا بقرشين لأجل أو حال لم يقبض، ولكن لا يجري فيها ربا الفضل، فيجوز أن آخذ قرشا بقرشين ولا بأس به. البنوك الآن مبنية على إيش؟ على قرش بقرشين نقدا ولا قرش بقرشين إلى أجل؟ إلى أجل، معلوم. أنت ما أنت براح أنت تعطيهم مثلا اثنين ويعطونك واحد في آن واحد، ما يمكن، إلى أجل، إذن فهي ربا، فهي ربا. ثانيا نقول هذه الأوراق وإن كانت بمنزلة الفلوس لأنها قيمة النقدين، هي قيمة النقدين وليست هي النقدين، نحن نقول إنها تقوم مقام البدل فيجري فيها الربا. أما قولك في إن القرآن يدل على أن الربا هو ما يؤكل أضعاف مضاعفة، فهذا خطأ عظيم، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الربا يكون فيما لا يؤكل أضعاف مضاعفة، فالصاع بالصاعين قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام قال عين الربا، عين الربا، حتى ما قال ولا الربا، قال هذا عين الربا، يعني كما نقول الربا بعينه. وهل فيه ظلم؟ ما فيه ظلم، لأن الذي التمر الذي جاء به الرسول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو طيب يؤخذ الصاع منه بالصاعين والصاعين بالثلاثة برضا البائع والمشتري، وليس فيه أكل للمال بالباطل من حيث القيمة، لأن قيمة الصاعين تساوي قيمة الصاع الواحد، فليس فيه ظلم ولا قهر ولا إكراه. ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام عين الربا، فهل أنت أحق بالتشريع من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، المشرع هو الله عز وجل، إما في كتابه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تندحض حجته حيث يدعي أن هذا ليس بربا، وأن الربا ما كان على سبيل الظلم وهو الذي يؤكل أضعافا مضاعفة. هذا ما نقول حول شبهة هذا الرجل، لكني قصدي أمثل بأن الحكام لهم بطانتان، كل حاكم كما جاء في الحديث له بطانة خير وبطانة شر، فتأتي بطانة الشر وتزين له الشر أو تدفع أو تخفي عنه سوء الشر، وهو بشر يمكن أن يصدق بهذا، لا سيما إذا لم يكن عنده رصيد علمي من الشر. على كل حال الآن نحن نقول إن تكفير الإنسان بدون دليل شرعي واضح لا يجوز، أولا لأنه افتراء على الله عز وجل وعلى شرعه، واعتداء على من؟ على المحكوم عليه بالكفر، وافتراء عليه أيضا، تقول هو كافر وهو ما كفر. طيب هذا الوجه الأول. الوجه الثاني حار، يعني رجع، ومنه قوله تعالى إنه ظن أن لن يحور، أي أن لن يرجع. هنا
وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أو فسق أن يمر في أمرين، أحدهما دلالة الكتاب أو السنة،
دلالته صحيح. هذا لا بد منه، قبل أن تقول إن هذا الرجل فاسق أو أن تقول إن هذا الرجل كافر يجب أن تنظر في أمرين. الأمر الأول ثبوت أن هذا كفر أو فسق، ولا طريق لنا إلى ثبوت أنه كفر أو فسق إلا الكتاب والسنة، فننظر هل دل الكتاب والسنة على أن فعل هذا كفر أو ترك هذا كفر أو قول هذا كفر أو السكوت عنه كفر أو لا. وكذلك في مسألة الفسق لا بد من هذا ليكون حجة لك عند الله يوم القيامة، إذا قلت هذا كفر وجدتنا هذا في القرآن والسنة صار لك حجة، وإلا فلا حجة لك وستبوء بإثم القول على الله بلا علم. الشيء الثاني وهو أيضا مهم، انطباق هذا على المحكوم عليه بالكفر أو الفسق، هل ينطبق على هذا الشخص المعين أن يكون كافرا أو فاسقا أو لا ينطبق؟ وهذا من باب تحقيق المناط، أن تعرف الحكم الشرعي أولا ثم تطبقه ثانيا. هل هذا الرجل المعين ينطبق عليه الحكم بالتكفير أو التفسيق أو لا؟ ربما يصر شخص من الناس على أمر ترى أنه معصية، وبناء على ذلك يكون في نظرك فاسد، لكن هذا الشخص مقلد لآخر يرى أنه مباح، فلا يجوز حينئذ أن أصفه بالفسق، لا يجوز أن أصفه بالفسق. فيه أناس يرون أن شرب الدخان حلال أو مكروه، وأنا أرى أنه حرام، أنا أرى أنه حرام، لا شك عندي أنه حرام لما فيه من الضرر وإضاعة المال والمفاسد الأخرى التي أشرنا إليها في عدة جلسات. لكن هذا الرجل الذي قلد من يثق به ويرى أنه أوثق منك في العلم قال له أنه حلال ولا بأس به، إلا إذا رأيت منه ضررا أنت بنفسك فهو حرام عليك. قال وأنا لم أرى فيه ضررا في نفسي ولا يهمني، إن شربت شربت وإن قعدت عن يومين أو ثلاثة أو عشرة أيام ما يهم، ما أتضرر به لا بفقده ولا بشرب، فأرى أنه حلال. هل يمكن أن تحكم على هذا بالفسق؟ ها؟ لا. أشد من هذا الآن، أشد من هذا وأعظم، رجل أكل لحم إبل وملأ بطنه منه ثم قام يصلي بلا وضوء مقلدا من يرى أنه ليس بناقض. أنت ترى أنه ناقض والصلاة بحدث من أعظم المحرمات، بل إن بعض العلماء يقول من صلى محدثا كفر لأنه مستهزئ بالله عز وجل، ويذكر هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. هذا الرجل هل تفسقه إذا قام يصلي بلا وضوء ولا لا؟ هل تقول يا فاسق أنت فاسق لا تصلي بنا، ولا تقول هذا الرجل ليس بفاسق وأصلي خلفه؟ أيهما؟ الثاني. ولهذا يجوز أن تصلي خلف من أكل لحم إبل ولم يتوضأ إذا كان هو يرى أنه ليس بناقض، لأنك تعتقد الآن أن صلاته بالنسبة لاعتقاده صحيح. ولو كنا نعامل الناس بما نعتقده نحن ما بقينا نقتدي بإمام إلا أن يشاء الله. نعم. تتبع رخص حرام، ما يجوز، ما تدري يا أخي. أنا قلت في أثناء كلامي وكان يقلد رجلا يرى أنه أعلم منك وأوثق، ما هو لأجل رخص، يمكن يقلد هذا الرجل في أمر يرى أنه حلال ويقلد في أمر يرى أنه حرام وأنت ترى أنه حلال. نعم. لا، هذا واضح انه يتبع الرخص. لا، هذا يتبع. نعم. لا، نحن نقول هذا شخص يرى ان فلانا اوثق منك واعلم طبعا في كل ما قلده فيه. اذا علمنا ان الرجل يلعب وانه ياخذ براي فلان في هذا لانه اسهل، وراي الثاني في امر اخر لانه اسهل، وإن كان يخالف الثاني في المسألة الأولى عرف أنه متلاعب، وهذا شيء فيما بين الإنسان وبين ربه. لكن بالنسبة للحاكم الشرعي في البلد يجب إذا رأى من هذا الشخص التلاعب وأنه يقلد فلانا في كذا ويقلد فلانا في كذا اتباعا لهواه يجب أن يعزره. نعم. أظن أحمد هو الظاهر لي أنه لا يعذر الإنسان إذا كان الأمر واضحا، النص صريح واضح، ولم يقم نص عند المخالف معارض له. فإذا كان النص صريحا وليس عند المعارض نص صريح مخالف له فهذا لا يعذر. ولهذا قول الفقهاء رحمه الله: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. هذه العبارة لا ينبغي أن نأخذها على إطلاقها، كلهم قالوا هكذا، بل نقول ننكر في مسائل الاجتهاد إذا لم يكن الاجتهاد مبنيا على شبهة. أما إذا كان الأمر مشتبه عنده وقال: أنا أرى أن مثلا قول الرسول توضأ من لحوم الإبل يعارضه حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار، هذه شبهة. لكن لو يجي مثل حاكم أو مفتي يقول: من وجد ماله عند رجل قد أفلس فليس أحق به، هذا ننكر عليه لأن حديث واضح: من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. إن أتى بشيء من النص يكون شبهة له في هذا نقبل، أما مجرد أن يقول: والله أنا أن العين انتقلت إلى ملك هذا الرجل، وإذا انتقلت إلى ملكه فقد تعلق به حق جميع الغرماء، مجرد تعليم، هذا ما نقبل. الرسول يفهم هذا عليه الصلاة والسلام من قبلك، ومع هذا قال: فهو أحق به. نعم. إيش؟ في من يرى أنهم علماء يفتون بحل هذا، فإذا جاءوا مثلا عند هذا الحاكم ويعني وحصل بينهم المناظرة، حصل بينهم المناظرة، طبعا تعرف أن هؤلاء الذين يذهبون إلى شيء يخالف النصوص سيأتون بكل شبهة، مثل حمل بن النابغة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يغرم الجنين، قال: يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. ها؟ شوف الآن يعني ضخم المسألة. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. هؤلاء يجبون أشياء يكبرون ولا يمكن يمشي الاقتصاد إلا بهذا، وش نسوي ما يكون عندنا سيولة دراهم ونصير أمة فقيرة، ثم يجبون شيء عند الحاكم نعم يحسبه الطمأن ماء وهو سراب بقيعة. الحاكم يعني إذا كان الحاكم رجلا ذكيا أو مصانعا قال: والله يا جماعة أصبحت المسألة خلافية، وما دامت خلافية والأمر يقتضي أن ندع الأمور على ما هي عليه ولا نشوش، خلوه تبقى على ما هي عليه. عرفت؟ مشكلة المسألة معقدة يا جماعة، المسألة معقدة غاية التعقيد. وإحنا يعني قد عايشنا هذه المسائل أو شيئا منها، وجدنا مصائب يعني ما هو على كلها، ما كل ما يعلم يقال. المهم اني انا احب اننا نتركد في هذا الامور وان نخشى الله عز وجل قبل ان نخشى الناس. والله ما يهمون الناس شيء تخشى به الله عز وجل لا يهمك احد به ابدا، لكن الكلام على خشية الله عز وجل وان الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. انك الانسان تراقب الله عز وجل قبل ان تحكم على عباد الله حتى تعرف شرع الله في هذا الامر. ولهذا منع الرسول من الخروج على إمة إلا بشروط، شروط ثقيلة جدا. مش قال أن تروا، خذ واحد هذا كفرا بواحا، هذا اثنين عندكم فيه من الله برهان. شف تروا رؤية عين أو علم يقين، وكفر بواح صريح ما فيه احتمال. أيضا ما يكفي أني أرى أنا أن هذا كفر صريح، قد أرى أنه كفر صريح لكن هو عند الله ليس بكفر صريح. ولهذا قال عندكم فيه من الله برهان، حتى ولا قال دليل، برهان. أشد البرهان ما برهن على الشيء ودل عليه ضرورة. في الشرط الرابع ما ذكر في الحديث لكنه معلوم، وهو القدرة على إزاحة هذا الحاكم، وهذا مهم. يعني قد أرى في الحاكم كفرا صريحا عندي فيه من الله برهان، لكن ما عندي قدرة على إزاحته. هل أخرج عليه بسكين الموقد وفاس الخشب وهو عنده الدبابات والقنابل سفه. هذا معناها القضاء علي وعلى أمثالي ويحكم على كما يريد. ولهذا يغلط بعض الناس الحقيقي فيما نسمع في البلاد الأخرى. مساكين عندهم غيرة قوية واندفاع، يظنون بأنفسهم أنه لو كانت أمامهم الجبال لهدموها، ثم يقومون على الحاكم أو يفسدون في الأرض ويحدثون الفوضى وزعزعة الأمن، مع أنهم لن يصلحوا أبدا، لن يصلحوا. فهذه المسائل ما هي هينة. ولا والله انفتح الباب على الشرع، انفتح باب الشرع المسلمين إلا بالخروج على علمه. منذ قتل عثمان رضي الله عنه والمسلمون في انحدار، وهو الباب الذي يكسر الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام، كسر الباب فبقي القصر بلا باب. اللهم سلمنا. هو إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان فلنا أن نخرج. لنا شفلاح لا بد من قوة. أنا أقول إن هذا قلت في الشرط الرابع لا بد منه. حاكم لا قد أحكم بكفري ولكن ما يجوز أن أقاتله. ربما أحكم بكفري ولا يجوز أن أقاتله. أي نعم. ومع هذا أيضا هل من المستحسن أن أقول بكفري أمام العامة؟ هذا أيضا مسألة ثانية. ربما إذا قلت هكذا ذهب هؤلاء العامة الذي عندهم غيرة فأرادوا أن يقاتلوا ويخرجوا بدون سلاح. نعم، هذه أيضا مسألة يجب الإنسان يتفطن لها. ولهذا أحيانا بعض الناس يلزون الواحد، يلزون يقول لازم تقول بكفر فلان. هو ما يقدر يقول هالكلام لأنه تؤخذ الكلمة منه وليس تؤخذ ولا تزود، تؤخذ ويبنى على الحبة قبة أو من الحبة قبة وخلاص. فلان ابن فلان كفر هذا الحاكم، يلا شدوا حيلكم، اطلعوا، اخرجوا على هذا الإمام، اخرجوا على هذا الرئيس، وما أشبه ذلك. مشكلة. هذه مسائل معقدة غاية التعقيد. ولكن الإنسان البصير يحاول بمعونة الله ويستعين الله على إصلاح الحاكم ما استطاع، يحاول إصلاحه ما استطاع، وما لم يستطع فأمره الله. نعم خالد، قد جازك البحث اليوم.
أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت.
كأنك علي منزل تراجع الله.
لا بس ما قبلت.
ها؟ لا أمس وقفنا على قوله وتنتفي المعاني.
ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
وقوله تعالى يعني فيها أدلة كثيرة غير هذا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة، متى؟ بعد الرسل. وقوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم. لا وأهلها غافلون، اللي فيها وأهلها غافلون. ها؟ لا فيها مصلحون، فيها وأهلها غافلون. ها مهلك. أي المهم أن قالوا أهلها غافلون يعني لم يأتهم ذكر. والآيات في هذا كثيرة، أنه لا يكفر ولا يفسق إلا من قامت عليه الحجة، وأما من لم تقم عليه الحجة فإنه لا يكفر ولا يفسق. ولكن إن كان هذا الرجل يعمل على أنه ليس على دين الإسلام فهذا لا يحكم له بالإسلام، كما يوجد في قوم لم تبلغهم الدعوة لكنهم متبعون للبلد التي هم فيها في الكفر، هؤلاء لا نقول إنهم مسلمون، نقول هم كفار ونعاملهم في الدنيا معاملة الكافر، وهم في الآخرة عند الله حكمهم إلى الله عز وجل. أما من كان ينتسب إلى الإسلام وهو في بلد إسلام ولكنه يفعل ما يقتضي الكفر جهلا منه وليس على باله إطلاقا أن هذا حرام ولم يسمع بأن هذا حرام، فهذا نعامله معاملة من؟ معاملة المسلم، وإن كان قد فعل ما يكفر لأنه ينتسب إلى الإسلام وفعل ما يكفر جاهلا به أو فعل ما يفسق جاهلا به. مثال ذلك في التفسيق رجل عاش في قوم يشربون الدخان ويحلقون اللحى على أن هذا أمر لا بأس به، ولم يسمع يوما من الدهر أن الدخان حرام أو أن حلق اللحى حرام، فهل نقول أن هذا فاسق؟ الجواب لا، لأن لم تقم عليه الحجة. رجل عاش في قوم قبوريين يأتون إلى قبر هذا الولي ويسألون حاجاتهم ويدعونه ولم يعلم قط أن هذا شيء محرم شرعا وأنه سفه عقلا أبدا، هذا أيضا لا نحكم بكفره لأنه مسلم يعتقد أنه مسلم. فتبين بهذا أن الكفار أو الذين فعلوا ما يكفر ينقسمون إلى قسمين، قسم يفعله لا على أنه من دين الإسلام بل هو يعتقد أنه على دين النصارى مثلا، فهذا إيش؟ كافر ظاهرا وباطنا. قسم آخر يفعل ما يكفر معتقدا أنه ليس بكفر وهو ينتسب إلى الإسلام ظاهرا وباطنا لكن يظن أن هذا الفعل لا يخرج من الإسلام فهذا لا يكفر. ومن ذلك لو فرضنا أن رجلا لا يصلي في بلاد كل علمائها يقولون إن تارك الصلاة لا يكفر ولم يطرأ على باله أن تارك الصلاة يكفر، هل نقول هذا كافر؟ لا، لأنها لم تقم عليه الحجة.